بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في تبليغ الشرائع، فهم يبلغون وحي الله، يبينون للناس دين الله، يبينون لهم أحكام الله. فهذه مهمتهم، مهمتهم مهمة جميع الرسل الأولهم إلى آخرهم، بلاغ دين الله تبارك وتعالى للناس، ولا يأتون بشيء من قبل أنفسهم، لأن الرسول كما يعلم الجميع له مهمة محددة وغاية محددة، وهي إبلاغ كلام المرسل، لا يأتي بشيء من قبل نفسه أو ينشئ دينا من قبل نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله وهو رب العالمين. ولهذا الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يبلغون كلام الله، يبينون للناس دين الله تبارك وتعالى، لا ينطقون عن هوى أو عن شيء من ذلك، وإنما ينطقون بما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يبلغوه الناس من الدين والأحكام والتشريع. فهم مرسلون من رب واحد ورب العالمين، ومرسلون لغاية واحدة وهي دعوة الناس إلى رب العالمين. ولهذا فإن الرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم متفقون على أصول أي نبي ونبي آخر خلاف في هذه الأصول. كلمتنا هذه أيها الإخوة هي تدور على الأصول التي تدور عليها دعوة الرسل. هناك حقيقة أصول ثلاثة ذكرها أهل العلم تدور عليها دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، بمعنى أن كل رسول بعثه الله إلى قوم يخاطبهم ويدعوهم إلى هذه الأصول الثلاثة، ويركز عليهم في الدعوة إلى هذه الأصول الثلاثة، بل إن دعوته كلها تدور حول هذه الأصول الثلاثة التي سيأتي بيانها. وذلك أنه كما تقدم الرسل متفقون على الأصول، ليس بين أي رسول ورسول آخر خلاف في ذلك. وعندما نطالع القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن الرسل دعوتهم واحدة وغايتهم واحدة وأصولهم واحدة، وأنهم متفقون إلى الدعوة إلى عبادة رب واحد وإخلاص العبادة له في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، كقوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كذلك قوله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جديرة جدا يبين الله تبارك وتعالى فيها أن الرسل يبلغون دين الله، أصولهم واحدة، دعوتهم واحدة، متفقون على الأصول، ليس بينهم خلاف فيها، وإنما قد يضع الاختلاف أو التفاوت في الشرائع والتكاليف والأوامر ونحو ذلك، مع أن هناك كما أيضا نبه أهل العلم كثير من الأحكام تكون أيضا متفقة بين الرسول والرسول الآخر، وأيضا كثير من النواهي مثل ما ذكر أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول أهل العلم هذه المحرمات الخمسة المذكورة في هذه الآية متفق عليها على تحريمها لدى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، فهناك اتفاق بين الأنبياء في الأصول، في الأصول كلها وفي عدد من الأوامر والتكاليف، وقد يقع بعض التفاوت أو الاختلاف في تكاليف أخرى كما جاءت الإشارة إلى ذلك في الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإذ كان الأمر كذلك وأن الرسل كلهم متفقون، فينبغي على كل مسلم يهمه اتباع المرسلين وسلوك نهجهم والسير على طريقتهم أن يعتني بهذه الأصول التي اعتنى بها الرسل، وأن تكون مقدمة عنده، وأن تكون محور دعوته كما كانت محور دعوة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نعود إلى أساس الموضوع، وهو أن هناك أصول ثلاثة تدور عليها دعوة الرسل جميعا، أذكرها أولا مجملة ثم أشرع بعد ذلك بتفصيلها بعض الشيء. الأصل الأول الذي اتفق على الدعوة إليه جميع رسل الله هو تعريفهم، تعريف الناس بالرب الذي يدعون إليه، يعرفون الناس بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني تعريف الناس بالطريق الموصل إليه، وهو ذكر الله وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. والأصل الثالث تعريف الناس ما لهم يوم القيامة بعد الوصول إليه إلى الله جل وعلا، ما لهم في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم ورؤيته له. فهذه الأصول الثلاثة كل رسول بعثه الله تبارك وتعالى تدور دعوته حول هذه الفصول. يبدأ ببيان أو تعريف الناس بالرب الذي يدعوهم إليه، من هو، ما هي أسماؤه وصفاته، ما هي نعوته، ما هي أفعاله، يعرفهم برب العالمين، لأن هذا أصل وأساس لا بد منه حتى يقبل الناس على الرب فيعبدونه ويخضعون له ويذلون بين يديه ويطيعونه في أوامره، لا بد أن يعرفوه. الرسل يعرفون الناس برب العالمين، من هو رب العالمين، من هو خالقهم، من هو موجدهم، من هو الذي يجب أن يخضعوا له يعبدوه ويطيعونه، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، فيعرفونهم برب العالمين. ومن المعلوم أن الإنسان كلما زاد معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى يزداد طاعة له ومحبة وخشية وإنابة. كما قال أحد أهل العلم قديما يقول: من كان بالله أعرف فهو منه أخوف وإليه أطلب وله أعبد. فكل ما كان الإنسان أعرف بالله يعرف رب العالمين ويعرف أسماءه وصفاته ونحو ذلك، كلما كان كذلك ازداد خوفا ومراقبة وطاعة لله تبارك وتعالى. فهذا أصل يعتني به الرسل جميعا، يعرفون الناس برب العالمين، فيعرفونهم بأسماء الرب. والرب تبارك وتعالى له أسماء عظيمة حسنى كما يقول تعالى في القرآن الكريم: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، كما يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكما يقول تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له أسماء حسنى عظيمة وكثيرة، ولا إمكانية ولا مجال للناس أن يعرفوا أسماء الله تبارك وتعالى إلا من خلال ما تبينه الرسل لهم. فمن مهام الرسل العظيمة ومقاصد دعوتهم الرئيسة أن يبينوا للناس أسماء ربهم تبارك وتعالى حتى يعرفوا ربهم فيذكروا لهم أسماءه الحسنى. ولهذا لو نطالع القرآن الكريم نجد في آيات كثيرة جدا ذكر أسماء الله، وكثير من الآيات التي في القرآن الكريم تختم بأسماء الله تبارك وتعالى وأيضا صفات الله جل وعلا. ولهذا أهل العلم يذكرون قاعدة مهمة في هذا الباب، يقولون: أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه لا مجال إلى معرفتها إلا من خلال الدليل، من خلال ما يبلغه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. الرسل هم الذين يعرفون الناس برب العالمين، وهم الذين يعرفون الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله، يقولون: إن ربكم وصفه كذا ومن أسمائه كذا ونعوته كذا وأفعاله كذا ونحو ذلك، فيعرفونهم بالله. وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه وخالقه تبارك وتعالى زاد إقباله وطاعته وخوفه ومراقبته، وقام بعبادة ربه تبارك وتعالى على أكمل وجه وأحسن حال. تعريف الناس برب العالمين وتعريفهم برب العالمين هذا أيضا يدور أو يرتكز على أصول ثلاثة لا بد منها لتعريف الناس بالرب. الأصل الأول: تعريفهم برب العالمين بأنه وحده الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها. يعرفونهم برب العالمين خالقا رازقا منعما مدبرا متصرفا، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا منعم الا الله، لا مدبر لهذا الكون الا الله، لا متصرف فيه الا الله. فهذا اصل في التعريف برب العالمين، هو وحده الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر لا شريك له. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والذين تدعون من دونه ما والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالرسل من مهامهم تعريفهم برب العالمين أنه الخالق الرازق المنعم المدبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعريفهم برب العالمين أي بأسمائه الحسنى وصفاته العظيم بأنه الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الذي استوى على العرش وتدبر الأمر ويعلم أحوال الناس ويقضي فيهم بما يريد، ويعرفونهم بصفات الله تبارك وتعالى الحسنى العظيمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسماء الله وصفاته كما أوضحت قبل قليل كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويوسف عليه السلام لما خاطب صاحبي السجن ودعاهم إلى عبادة الله قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر لهم أسماء الله وعرفهم بالله وبين لهم صفاته تبارك وتعالى. وهكذا لو تتبعنا الأمر نجد هذا موجودا عند جميع الأنبياء يعرفون الناس بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة. وينبغي على المسلم في هذا الباب أن يحذر من الطرق التي هي تخالف طريقة المرسلين في وصف الله، لأن طريقة المرسلين بينها الله عز وجل في القرآن الكريم وسلم أيضا على المرسلين بسلامة قولهم في الله من الخطأ والزلل لأنهم مبلغون عن الله، ونزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل والمخالفون لطريقة الرسل الذين يتخوضون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بعقولهم المجردة وأهوائهم الفاسدة وآرائهم القافرة، فيتخوضون في أسماء الله تبارك وتعالى بالباطل. هؤلاء نزه الله تبارك وتعالى نفسه من طريقتهم. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه لأن التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، فنزه نفسه عما وصفه به أعداء الرسل والمخالفون للرسل، ثم سلم على المرسلين قال وسلام على المرسلين لسلامة ما قاله المرسلون لله تبارك وتعالى من النقص والعيب، لأنهم لا ينطقون عن الهوى وإنما ينطقون من خلال وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه على كمال أسمائه وعظمة ذاته وكثرة نعمه تبارك. ثم الأمر الثالث يعرفونهم برب العالمين بأنه وحده المعبود المألوه المقصود المرجو المخوف الذي ينبغي أن يذل له الإنسان ويخضع له ويعبده ويطيعه ويقبل عليه ويخلف له جميع أنواع الطاعة. وهذا الرسل كله على هذا الأمر. لو تطالع القرآن الكريم تجد آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم توضح أن الرسل يتبع الواحد منهم الآخر ويركزون على ذلك. قال تعالى عن نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالرسل يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى ليفردوه بالعبادة ويخصوه بالطاعة ويسألوه تبارك وتعالى وحده ويخافون منه وحده ويرجونه وحده ويطيعونه وحده ويذلون بين يديه تبارك وتعالى وحده لا يشركون معه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا أمر متفق عليه بين جميع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. إذن الأصل الأول الذي تدور عليه دعوة الرسل تعريف الناس برب العالمين، وهذا يشمل أمورا ثلاثة: تعريفهم برب العالمين ربا خالقا مدبرا، وتعريفهم برب العالمين بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وتعريفهم برب العالمين بأنه وحده تبارك وتعالى المعبود. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة. أن التوحيد له أقسام ثلاثة: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. والأنبياء كلهم يدعون الناس إلى هذه الأنواع الثلاثة من توحيد الله، يدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، ويدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، ويدعونهم أيضا إلى توحيد الله تبارك وتعالى في عبادته. وهذه الأقسام الثلاثة يعني جاءت في القرآن الكريم وفي دعوة جميع النبيين في نصوص كثيرة. قرآن الفاتحة ويعني غيرها سور القرآن الكريم نجد الدلائل الظاهرة والبراهين الواضحة إلى أنه يجب على كل من يعني دخل في هذا الدين وخضع لرب العالمين أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى الأصل الثاني الذي من الأصول الثلاثة التي يدور عليها دعوة جميع الرسل، ألا وهو تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا، الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. ومن عرف الله وأراد عبادته وطاعته والخضوع له ليس له أن يعبده هكذا بأي شيء أو بأي طريقة أو نحو ذلك، بل هناك طريقة محددة وصراط بين ومنهج واضح. لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا من خلاله. لا يعبد الله جل وعلا بالآراء والأهواء والبدع ونحو ذلك، وإنما يعبد تبارك وتعالى بما شرعه عن طريق الرسل، بما أنزله تبارك وتعالى إلى رسله. فالطريقة الوحيدة التي تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى من العابد المطيع هي الطريقة التي جاء بها المرسلون، كل رسول فيما بلغه لقومه، حتى ختم الله تبارك وتعالى الشرائع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خاتمة الشرائع وهي ناسخة للشرائع السابقة كلها. ختم الله النبوات بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وجعل شريعته ناسخة لكل شريعة قبله، سواء شريعة عيسى أو شريعة موسى عليهما السلام أو من قبلهما أو بعدهما من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لجميع الشرائع، ولهذا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ليس هناك طريق يوصل إلى رب العالمين إلا طريق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله نعم. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة ناسخة للشرائع السابقة، فوجب على كل من أراد طاعة الله والخضوع لله تبارك وتعالى أن يسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء مصدقا للمرسلين وداعيا لما دعا إليه جميع المرسلين وسالكا لنفس المسلك والطريق الذي سلكه المرسلون، وجعله الله تبارك وتعالى خاتم المرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فطريق إلى الله، الطريق الذي يوصل إلى الله لا يكون إلا باتباع رسل الله، وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل طريق إلى الجنة مسدود، كل طريق إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى مسدود، إلا الطريق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كل من كان على وجه الأرض ويريد السعادة في الدنيا والآخرة، يريد الوصول الطريق الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى والجنة والنجاة من النار، يجب عليه أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام في الطريق الذي دعا الناس إليه. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل من كان على وجه الأرض إذا أراد أن ينقذ نفسه من النار ومن سخط الجبار ومن عقوبته سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يكون من السعداء وأهل الراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، عليه أن يتعرف على طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتعرف على منهجه وما كان يدعو إليه فيتبعه ويسير على نهجه ويترسم خطاه، لأنه لا تنال السعادة ولا يتحقق الفوز والراحة والطمأنينة ولا تتحقق النجاة من النار يوم القيامة والفوز في الجنة إلا بذلك. وكل رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه السلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام باسمه يأتي من بعد اسمه أحمد، وكلهم يدعون إلى الإيمان به ويؤمنون به. جميع الرسل يؤمنون بأنه سيبعث وأن دينه خاتم الأديان وأنه لا سعادة لأحد من قومه عليه الصلاة والسلام إلا باتباعه. ولهذا يجب على كل إنسان يريد لنفسه الفوز والسعادة أن يتبع طريقة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام ومن قبله أيضا الرسل عرفوا الناس بالطريق الموصل إليه، وهي ذكر الله وشكر الله تبارك وتعالى والإحسان في عبادة الله. وهذه أصول الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا وشكره سبحانه وتعالى والإحسان في عبادته مع كمال حبه جل وعلا وكمال الذل والخضوع له. وبهذا يكون الإنسان متحققا في سلوكه لهذا الطريق نهج أنبياء الله ورسله، يتعرف من خلال دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى كيف يذكر ربه، كيف يعمر وقته بذكر الله جل وعلا، كيف يشكر الله على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة وعطاياه الجمة، أيضا كيف يقوم بعبادة الله على الوجه الأكمل الحسن، كيف يذل ويخضع لله تبارك وتعالى. كل ذلك يتعرف عليه من خلال ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والسنة النبوية مليئة بالنصوص والأدلة المبينة والشارحة والموضحة لهذا الأمر العظيم التي تبين للناس كيف يعبدون الله، كيف يطيعون الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا عام في كل إنسان بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، يعني لا يقبله الله. من عمل عمل ليس عليه أمرنا، ليس على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على منهاجه، لا يقبله الله حتى لو اجتهد فيه العابد، حتى لو كان كثيرا، حتى لو كان متنوعا، ما لا يقبله الله تبارك وتعالى ما لم يكن على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الآية الأخرى يقول: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني تعمل وتنصب تتعب ومآلها إلى النار، وما ذاك إلا لأنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح والمنهج السليم الذي ينبغي أن يطيع المسلم فيه ربه. ولهذا ينبغي أن يتنبه المسلمون إلى هذا الأصل العظيم، وأن ينبه الدعاة إليه كثيرا، وهو أنه ليس للإنسان أن يعبد الله هكذا بما يريد، وإنما يجب أن يعبد الله بالطريق الذي دعا إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الحج، الصيام، في الزكاة، في كل عبادة يجب عليه أن يعبد الله بالطريقة التي كان عليها الصفا عليه الصلاة والسلام. يعني في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل طاعة يطيع يقوم الإنسان فيها ويطيع فيها ربه تبارك وتعالى، يجب أن يكون فيها متبعا لهدي وطريق الأنبياء والمرسلين وطريق إمامهم وسيدهم وسيد الخلق أجمعين وخاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى الأصل الثالث الذي اتفق على الدعوة إليه جميع الرسل، وهو تعريف الناس ما لهم بعد الوصول إلى الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر والإنعام والإكرام. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم لما يعرفون بالله ربا وبأسمائه وصفاته وبالطريق الموصل إليه أيضا يبينون للناس هذا الأصل الثالث وهو ماذا أعد الله لمن أطاعه يوم القيامة وماذا أعد لمن عصاه. الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم أخبروا الناس بأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وعقاب وأن هناك موعدا ولقاء بالله تبارك وتعالى. وفي ذلك اللقاء ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم أخبروا أقوامهم بأن هناك جنة وذكروا لهم بعض صفات الجنة وما فيها من النعيم والثواب وأنواع اللذات وما تأنس به القلوب وتفرح به النفوس. بيّنوا لهم ذلك وبيّنوا لهم أيضا ما يتعلق بالنار وصفاتها وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من أنواع العقوبات. قال الله تعالى في الآية المتقدمة رسلا مبشرين ومنذرين. قال العلماء مبشرين بالجنة لمن أطاع الله ومنذرين بالنار لمن عصى الله تبارك وتعالى. فالرسل بيّنوا للناس أن هناك يوم آخر غير الحياة الدنيا التي نعيشها، هناك يوم آخر، يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشور، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العقاب. بيّنوا الرسل لأقوامهم ذلك وبيّنوا لهم أيضا أن الناس يحاسبون في القبور ويفتنون في قبورهم ويعذبون في قبورهم إن كانوا عاصين كافرين بالله، وينعمون في قبورهم إن كانوا مؤمنين مطيعين لله تبارك وتعالى. بل حتى أيضا بيّن الرسل لأقوامهم ما يتعلق بأشراط الساعة، أي العلامات التي تكون قبل قيامها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته من المسيح الدجال، أي خوفهم. فالأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم بيّنوا للناس أن هناك يوم آخر فيها حساب وعقاب، فيه جنة ونار، الجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصى الله تبارك وتعالى وخالف أمره. والنصوص التي تدل على ذلك كثيرة جدا. وأذكر أن الشوكاني رحمه الله ألف رسالة صغيرة اسمها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، وذكر في تلك الرسالة أدلة كثيرة جدا من القرآن الكريم ومن التوراة على أنها أيضا محرفة ومن الإنجيل على أنه أيضا محرف ومن الزبور وأيضا محرف. بيّن من خلال هذه الكتب أن الأنبياء دعوا أقوامهم إلى أو أخبروا أقوامهم بأن هناك يوم آخر فيه عذاب وعقاب وجنة ونار، وخوفوهم ذلك ورغبوهم أيضا ما أعد الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم من الثواب والأجر. أيضا ألف الشوكاني رسالة أخرى مهمة في هذا الباب سماها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وبين في هذه الرسالة أن الرسل بينوا لأقوامهم، الرسل كلهم بينوا لأقوامهم ما يتعلق بالتوحيد وأن الأمر متفق عليه بين جميع الرسل، وبينوا أيضا لأقوامهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه، وبينوا أيضا لأقوامهم اليوم الآخر. فهذه أصول يعني متفق عليها بين جميع الرسل، ورسالة الشوكاني نافعة وهي مطبوعة إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. أيها الإخوة، هذه أصول ثلاث عظيمة تدور عليها دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ذكرتها في بداية هذا الحديث مجملة، ثم ذكرت بعض الشيء عن تفصيلها، وألخصها مرة ثانية لأختم بها هذا الحديث. الأصل الأول تعريف الناس بالرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني تعريف الناس بالطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وحسن عبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. والأصل الثالث تعريفهم بما لهم بعد الوصول إلى الله في دار كرامته من النعيم العظيم والفضل الكبير والثواب الجزيل إن أطاعوا الله تبارك وتعالى، وأيضا ما لهم من العقوبة إن خالفوا أمره ولم يقوموا في طاعته سبحانه وتعالى. وهذه الأصول الثلاثة كما أيضا سبق أن نبهت على ذلك ينبغي أن يعتني بها كل مسلم، وأن يهتم بها غاية الاهتمام، وأيضا ينبغي أن يركز عليها الدعاة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون منطلقهم في الدعوة هو منطلق جميع الرسل، وأن تدور محاور الدعوة عندهم من خلال المحاور التي تدور عليها دعوة جميع الرسل، فيعرفون الناس بالله وبالطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى وبالثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن أطاعه على ضوء ما كان عليه أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم تحت طاعته، ومن المتبعين في الطريق الموصل إليه على الوجه الذي يرضيه عنا جل وعلا، وأن يوفقنا لطريق الأنبياء والمرسلين، وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وختاما أشكر للجميع على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يكون ما قلته فيه النفع والفائدة لنا جميعا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن نعرض الأسئلة على شيخنا الفاضل. أخ يسأل يقول ما الوسائل والطرق والبداية المثلى لكل مسلم للتعرف على الأصول الثلاثة؟
لا شك أن كما وضحت في أثناء هذه الكلمة أن هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن يعتني بها كل مسلم، والطريق إلى معرفة الأصول هو العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الحديث الصحيح يقول إنما العلم بالتعلم، ولا يصل العلم إلى الإنسان وهو جالس دون طلب منه للعلم، كما هو الأمر في كل شيء في هذه الدنيا لا بد من بذل الأسباب. فهذه الأصول الثلاثة ينبغي أن يجتهد المسلم في تعلمها ومعرفتها من خلال الكتب الصحيحة السليمة التي بينت التوحيد وبينت منهج يا الله تبارك وتعالى ورسله، وأيضا من خلال أهل العلم والدعاة الناصحين الذين ينهجون نهج الأنبياء والمرسلين ويجتهدون في ترسم خطاهم. فمن خلال الدعاة والعلماء وطلاب العلم يستطيع أيضا أن يتعرف على ذلك أيضا من خلال الأشرطة العلمية التي يلقيها العلماء الأجلاء الأفاضل الذين يبينون للناس الطريقة الصحيحة في عبادة الله وطاعة الله. أيضا من خلال ذلك يمكن أن يتعرف الناس على هذا الأصول. في البداية ينبغي أن يقرأ الرسائل المختصرة والكتيبات الصغيرة التي أوضحت التوحيد وبينته وشرحته وأيضا أوضحت نهج أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله يعتني بها. وحقيقة من أهم ما يكون في ذلك وأسوده ويعني أكمله في بيانها هذا الأمر على ضوء الأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب الأصول الثلاثة للإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من كتب أهل العلم التي بسطت التوحيد وشرحته ووضحته.
بارك الله فيك يا شيخ. أخ يسأل إذا كان اليهود والنصارى كفار كما ذكر لنا القرآن الكريم في آية كثيرة مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن عزير ابن الله، فهل يجوز لنا تكفير اليهودي والنصراني بعينه؟
لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله هذه ليست آية، و يعني هناك يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن يعني اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يكونون كفار ما لم يؤمنوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم هي الدعوة إلى الله، دعوة اليهود والنصارى وغيرهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يعرفوهم بهذا الدين. وإلا مر معنا الحديث يعني والذي نفسي بيده لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فينبغي حقيقة على المسلمين وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يجتهدوا في تعريف الناس بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبما يدعو إليه، ويوضح لهم طريقته ومنهجه وأدبه وأخلاقه ومعاملته، ويوضح لهم دين الله ويقيم عليهم الحجة. لأن المفترض في المسلم الذي من الله عليه بهذا الدين وأكرمه بطاعة رب العالمين أن يؤدي هذا الخير ويوصل هذا النفع إلى غيره. وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد أنه الذي ينبغي أن يجتهد فيه المسلم هو دعوة الناس إلى الله، ويجتهد في هذا الأمر، ومن بلغته الدعوة ووصل إليه الدين ثم لم يؤمن يكون كافرا ويكون من أهل النار، بخلاف من لم يبلغه دين الله ولم تصل إليه الشريعة ولم تصل إليه الدعوة. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، هذا موطن الشاهد، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. فلا يعذب الله في النار إلا من بلغه الدين وبلغته النصوص. ولهذا مهمة المسلمين المسلمين ومن وفقهم الله تبارك وتعالى للعلم النافع منهم هو دعوة الناس إلى هذا الدين وتعريفهم به وتبيينه لهم، كما كان يفعل ذلك أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
بارك الله فيك يا شيخ. أخي يسأل في فترة عدة المرأة هل يجب على الرجل أن يتكفل بالصرف على مطلقته؟
لا شك أن الرجل ينبغي عليه أن ينفق على مطلقته بالمعروف.
بارك الله فيك. هناك شركات لديها برامج للكمبيوتر تكون مكتوب عليها حقوق القطع محفوظة، هل يجوز نسخ البرامج مع العلم أن هذه الشركات تحتكر هذه البرامج وتبيعها أحيانا كثيرة بسعر باهظ جدا؟
حقيقة يعني البرامج فيما يظهر لي والله أعلم أيضا فيما ذكره يعني أهل العلم لمن قام بها وعدها جهود كبيرة في الوصول إليها وإلى إعدادها، وهي تتكلف يعني جهود كبيرة جدا، وإذا انتسخ غيره أصبح يعني حصل عليها دون تلك الجهود التي بذلت، ولمن قام بتلك الجهود حق. فالذي يظهر لي أن يعني حسن المعاملة لا يفعل ذلك، والنفس لا تطمئن إلى مثل هذا العمل والله أعلم. وأنا أذكر أنه صدر فتاوى يعني بعض أهل العلم في المنع الثاني.
وقبل أن نختم هذا اللقاء نود أن نعلن للأخوة المستمعين أن سلسلة لقاءات عبر الهاتف سوف تكون مستمرة إن شاء الله تعالى، وسوف تكون إن شاء الله شهريا. فإذا كان لدى الأخوة المستمعين أي ملاحظات أو استفسارات أو مواضيع معينة أو أسئلة تحتاج إلى إجابة فمن الممكن إرسالها على رقم فاكس دار التراث الإسلامي وهو 407-348-9693 407-348-9693. وكما تعلن دار التراث الإسلامي عن إقامة الملتقى السنوي السابع وسيقام إن شاء الله في مدينة تامبا بفلوريدا من تاريخ سبتمبر 3 إلى سبتمبر 5 وهو في عطلة الليبر داي. ولمزيد من المعلومات الاتصال على فاكس أو التراث الإسلامي 407-348-9693. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد على هذه المحاضرة الطيبة، ونشكر الأخوة المستمعين، ونسأل الله أن نجدد اللقاء معكم في الأشهر القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.